المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأذكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة، والدلالة الدامغة، والنعمة الباقية، والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور، والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده وعونه على موعد مع اللقاء 65 بعد 100 الأولى، ولازلنا مع تفسير سورة البقرة، وبعد أن انتهينا بفضل الله جل وعلا باستفاضة كبيرة من شرح آيات القتال وأحكام الجهاد ومراتب الجهاد وما يسمى بآية السيف وما تعلق بها من أحكام، ثم بعد أن أمر الله عز وجل بعد آيات القتال تحدث القرآن الكريم وبين أحكام الإنفاق في سبيل الله، أي لإعداد العدة لقتال الأعداء المتربصين بالإسلام وأهله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال جل جلاله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالتهلكة الحقيقية أن تتخلوا عن الجهاد في سبيل الله، وأن تتخلوا عن الإعداد لذلك، أو أن تخرجوا للجهاد في سبيل الله بغير عدة وإعداد إيماني وعسكري وحربي واقتصادي ونفسي ومعنوي إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرناها في اللقاء الماضي. أقول بعد الحديث عن الجهاد والقتال وما تعلق به من الإنفاق للإعداد له، يأتي الحديث بعد ذلك عن الحج والعمرة. أشهد أنه كلام ربي جل وعلا. قد يظن البعض أن لا ترابط بين الآيات، وما معنى أن يأتي الحديث عن الحج والعمرة وما يتعلق بهما من أحكام كثيرة بعد الحديث عن الجهاد والقتال والإنفاق في سبيل الله؟ والعلاقة قوية وطيدة، إنه كلام رب العالمين جل جلاله. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أحكام القتال الذي يؤمن به المسلمون جبهتهم الخارجية ضد أعداء الدين الذين يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر، ويريدون لا أن يخرجوا المسلمين من أرضهم فحسب، بل من دينهم أيضا، بل من دينهم أيضا. فبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أحكام الجهاد الذي يؤمن به المسلمون جبهتهم الخارجية ضد أعداء الدين الذين يتربصون بهم الدوائر في الليل والنهار، يأتي الحديث مباشرة عن تأمين الجبهة الداخلية بتزكية النفوس وتجديد التوحيد وتجديد العبودية لله جل وعلا، وذلك بالحديث عن الحج الذي هو نوع آخر يقينا من أنواع الجهاد في سبيل الله. فإذا كان القتال جهادا في سبيل الله لتأمين الدين ولتأمين الموحدين من الخارج من أعداء الدين، فكأن الحج جهاد حقيقي داخلي لتأمين الجبهة الداخلية، وذلك بتزكية نفوس المسلمين وتهذيب ضمائرهم ومشاعرهم وأخلاقهم وتجديد توحيدهم وعبوديتهم لربهم جل وعلا، ثم بتوحيد أبناء الأمة على اختلاف ألوانها وعلى اختلاف أشكالها في صعيد واحد في نسك واحد لتدعيم أواصر المحبة والأخوة بينهم. فإن الأخوة التي يحرص عليها الإسلام في مناسك الحج إنما هي العامل الثاني مباشرة بعد التوحيد وبعد العقيدة لنصرة هذا الدين، وهذا ما فعله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بعد أن ربى الصحابة على التوحيد الخالص، رباهم على الأخوة، رباهم على الأخوة. الشاهد يأتي الحديث عن الحج كنوع آخر من أنواع الجهاد الداخلي. إن شئت فقل بعد الحديث عن الجهاد الخارجي، فيقول الرب العلي سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية 96 الأولى من أجمع الآيات التي تحدثت عن أحكام الحج والعمرة، آية جامعة بحق. والحج في اللغة، ولن أطيل لأن هذا باب واسع جدا وله مواطن أخرى ومكانه في كتب الفقه بالتفصيل. الحج وأتم الحج والعمرة لله. الحج في اللغة بفتح الحاء، الحاء، الحج، أو الحج بكسرها، والفتح أبلغ عند علماء اللغة. الحج في اللغة أصله القصد، يقال حجه حجا أي قصده قصدا، وقيل هو من قولك حججته أي أتيته مرة بعد مرة، حججته أي أتيته مرة بعد مرة. أما الحج شرعا واصطلاحا فهو قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية محددة مبينة. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. يبقى الحج لغة هو القصد، واصطلاحا هو قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص. الحج أشهر معلومات بكيفية معينة معلومة محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم، كما في حجة الوداع التي رواها الإمام مسلم وغيره بالتفصيل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الحج يا إخواني ويا أخواتي فرض عين، فرض عين على كل مكلف، أي على كل مسلم بالغ عاقل قادر مستطيع من ذكر أو أنثى مع وجود المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة. الحج فرض، فرض، فرض عين على كل مسلم مستطيع في العمر مرة، في العمر مرة. ونحمد الله عز وجل أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج البيت إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم قد حج البيت أكثر من مرة لربما ظن كثير من المسلمين أنه لن يكتمل له دينه ولن تتم له محبته لسيد الخلق إلا إذا حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا وكيفية، عددا وكيفية. لكن من رحمة الله بنا أنه صلى الله عليه وسلم ما حج في عمره المبارك الشريف إلا مرة واحدة، تلك الحجة المشهورة المعروفة التي تسمى بحجة الوداع. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالسنة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأيضا ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوما فقال: أيها الناس، إن الله كتب، أي فرض، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسم هذا الرجل إنه الأقرع بن حابس، فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني كتب الله علينا الحج كل عام كما كتب علينا الصلوات الخمس كل يوم؟ قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل مرة ثانية وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام الرجل في المرة الثالثة وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد أن سكوته صلى الله عليه وسلم تشريع، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة. فلو كان الحج فرضا كل عام لبينه عليه الصلاة والسلام، أما وقد سكت فلتسكتوا، فلنسكت جميعا. فقوله تشريع وسكوته تشريع، صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المسلم البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر، هذا إجماع من علماء الأمة. أما فضائل الحج فهي عظيمة جليلة، أذكر بعض هذه الفضائل على سبيل المثال للحصر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي فضل هذا يا إخواني ويا أخواتي، أخاطب من من الله عليه بالقدرة المادية والبدنية ومن الله عليه بالاستطاعة، ومع ذلك فقد أخر الحج ولم يفكر فيه ولم يخطو إليه. اعلم بأنك على خطر عظيم، ورب الكعبة اعلم بأنك على خطر عظيم، وأنت مضيع لركن من أركان هذا الدين. إن من الله عليك بالقدرة والاستطاعة وضيعت وفرطت فأنت مضيع لركن من أركان الدين. تعجلوا الحج، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ربما تفقد مالك، ربما تفقد صحتك، ربما تفقد قدرتك واستطاعتك على أداء هذا الركن العظيم. أما وقد من الله عليك الآن فحي هلا، أسرع ولا تتوانى ولا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأحوال تتغير والأمور تتبدل، فسارع إلى الخير وسابق إلى فعل الطاعات، والحج من أعظم هذه الطاعات ومن أعظم الخيرات وأقرب القربات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. من حج فلم يرفث، الرفث هو فحش القول والفعل، فحش القول والفعل، أو أن يقرب أهله وهو محرم إن كانت معه زوجته، هذا هو الرفث أيضا، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث فحش القول والفعل، أو أن يجامع الرجل امرأته وهو لازال متلبسا بإحرامه. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق، لم يفعل معصية، لم يخرج عن الطاعة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، بل من أهل العلم من قال رجع من ذنوبه كلها، الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر، لأن الحج توبة من أعظم صور التوبة. ثم التوبة إلى الله تبارك وتعالى يغفر الله عز وجل بها كل الذنوب الكبائر والصغائر، ما لم يصل أمر مرتكب الكبيرة إلى ولي الأمر المسلم ليقيم عليه حد الله عز وجل المشروع في هذه الكبيرة. وقال شيخ الإسلام: الأصل في الكبائر التوبة، التوبة. ومن أهل العلم من قال يكفر الله عز وجل الكبائر ببعض الأعمال الصالحة بضابطه ما لم يترتب عليه في هذه الكبيرة نفس أو مال، يعني إن كان قاتلا لابد أن يقام عليه الحد، أو أن يقبل أهل القتيل الدية، ثم عليه التوبة. لكن هذا الحق لا يسقط ولو تاب إلى الله جل وعلا. وكذلك المال، إن أخذ مال أحد يجب عليه أن يرد له هذا المال، فحقوق العباد لا تسقط إلا بين يدي الحق تبارك وتعالى. إن شاء الله أن يجبر هذا العبد إن صحت توبته وقبلها الله منه، كما قال: بأبي وأمي وروحي يا عباد الله أصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. هذا أمر آخر، أما في الدنيا لا تسقط حقوق الخلق أبدا إلا بآدائها، إلا بآدائها. فالحج يا إخواني عمل من أعظم الأعمال. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله الله الله، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب والمعاصي، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج الذي تبتغي به وجه العزيز الغفور، وهو الحج الذي يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والحج المبرور هو الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه ولا جدال فيه. والحج المبرور هو الحج الذي تكون نفقتك فيه من الحلال الطيب. هذه أركان الحج المبرور: أن يكون لله لا رياء فيه ولا سمعة فيه، أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يكون فيه رفث أو فسوق أو جدال أو معاصي، أن تكون نفقتك فيه حلالا طيبا ليست من الحرام. هذا هو الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإلى أولئك الذين يظنون أن النفقة في الحج تنقص الرزق وتقلل الرزق، ها هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، فبدأ به، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. انظروا إلى فضل الحج والعمرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: إيمان بالله هذا أفضل الأعمال بلا نزاع. قيل: ثم أي؟ ثم ماذا؟ ماذا بعد الإيمان؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. بل الحج أفضل جهاد النساء، هكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام، سماه جهادا للنساء، كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. واللفظ الذي ذكرته: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور جهادا في سبيل الله. لا يتسع الوقت إخواني وأخواتي للحديث عن أركان الحج وعن واجبات الحج وعن سنن الحج وعن كيفية أداء هذا النسك بالتفصيل، وقد بينا ذلك مرارا في لقاءات كاملة على شاشة قناة الرحمة المباركة، وإن شاء الله تستمعون إليها في هذه الأيام مرارا وتكرارا مني ومن إخواني من أهل العلم والفضل من العلماء، لأنني أتألم غاية الألم حين أرى كثيرا من آبائي وأمهات الفضلاء والفضليات وإخواني وأخواتي ممن أتوا من أنحاء الأرض من أبناء هذه الأمة المباركة إلى هذه الأراضي المقدسة وهم لا يعرفون ولا يعلمون شيئا عن هذا النسك العظيم بأركانه وواجباته وسننه، يجب على أهل العلم في هذه الأوقات بين يدي الحج أن يجتهدوا في أن يبينوا المناسك بالتفصيل. وأطالب المسؤولين عن حملات الحج في أي بقاع الأرض قبل أن يختاروا أماكن الخيام وأماكن الإقامة أن يختاروا معهم عالما من علماء السنة ليشرح للمسلمين من الحجاج المناسك بالتفصيل عند كل منسك. يجب، أرى ذلك وجوبا الآن، أرى ذلك واجبا الآن على هذه الشركات ألا تخرج أبدا من غير عالم معهم ليبين للمسلمين الذين خرجوا الحج المناسك والكيفية عند آداء كل نسك من هذه الأنساك، وأن يبين لهم الأحكام الفقهية المتعلقة به مع مراعاة التيسير والتخفيف. فخذوا في نسك الحج بفتاوى التيسير والتخفيف، ومن أراد أن يشدد فليشدد على نفسه وليلزم نفسه بما يراه هو مناسبا لدينه. وأنا لا أقلل من شأن هذا، لا ورب، حاشا وكلا، لكن لا تلزم غيرك بالعزيمة، لا حرج أن ترخص لغيرك من أصحاب الأعذار، أصحاب الأمراض، من كبار السن، من آبائنا وأمهاتنا، بل وربما ترى شابا أمام عينيك وبين يديك وعنده من الأمراض ما لا تعرفه أنت، فلا تحكم على غيرك ولا تشق على غيرك، بل يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. واعلم أن شعار الحج من أوله إلى آخره كما بينه الرحمة المهداة هو افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. فأنت كذلك قل افعل ولا حرج، ما دام الأمر فيه سعة، ما دام الأمر فيه سعة. واختلاف أهل العلم في هذا الباب أراه من رحمة الله بأصحاب الأعذار بل وبالمسلمين كافة. لا ينبغي أن نتشدد وأن نضيق على الناس ما وسع الله وما أباحه لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا أستطيع في هذا اللقاء من لقاءات التفسير أن أشرح بالتفصيل أركان الحج وواجبات الحج وكيفية أداء هذا النسك العظيم، وعندكم بفضل الله على موقع قناة الرحمة وعلى غيرها من المواقع ستجدون شرحا كاملا مفصلا لأداء هذا النسك العظيم. أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة بضم العين وسكون الميم هي الزيارة، هذا معنى العمرة لغة. العمرة بضم العين وتسكين الميم هي الزيارة. وتعريف العمرة اصطلاحا وشرعا كما عرفها جمهور الفقهاء قالوا هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير بإحرام. هذه أعمال العمرة، أن يحرم من الميقات وأن يطوف بالبيت سبعا وأن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان تيسر له، وأن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأن يحلق رأسه أو يقصر وهو لابس لإحرامه الإزار والرداء، هذه العمرة. فالعمرة هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. استدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة على المكلف بقوله تعالى في الآية التي نحن بصدد تفسيرها: وأتموا الحج والعمرة لله، أي افعلوا الحج والعمرة تامين. واستدلوا أيضا بحديث عائشة في سنن ابن ماجه، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص وأصله في صحيح البخاري، قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. استدل الشافعية والحنابلة على أن العمرة فرض في العمر مرة على المستطيع كما هو الحال في الحج بهذه الآية وبهذا الحديث. أما الأحناف والمالكية فقالوا بأن العمرة سنة وليست فرضا ولا واجبا، واستدلوا على ذلك بأدلة أيضا، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. والحديث يضعف مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويصح موقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكذلك استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: الحج جهاد والعمرة تطوع. وقد ضعف هذا الحديث أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص. قال الحافظ ابن كثير: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر، يعني 4 مرات، كلها في شهر ذي القعدة. أولها عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، والثانية عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7 حين سمح له صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعودوا إلى البيت، والثالثة عمرة الجعرانة في ذي القعدة أيضا سنة 8، والرابعة عمرته صلى الله عليه وسلم التي كانت مع حجة الوداع والتي أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10. فما معنى الإتمام في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم بإذن الله جل علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر